لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله وارحمنا بهم يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الأقوال في المسألة واضح، بعض الأقوال في المسألة أنه المصنف ما هو القول الذي يذهب إليه، وهو يرى أنه القول الذي يذهب إليه هو الذي يريده المتأخرين يقينا، ولكن تعبيرات المتأخرين يعني موجبة للإيهام، أما المتقدمين فيقول لا، نسب إليهم هذا القول، ولما نسب إليهم هذا القول فبعد يكون يعني على قولهم، يعني بناء لما نسب إليهم يلزم أن يكون بهذه الطريقة بهذه الكيفية، يعني الوضع، لأنه نسب إليهم بأنه الاستعمال اسم الجنس في المطلق شنو حقيقي، في المقيد مجازي، فحينئذ يكون اسم الجنس المعنى الذي لما يوضع له اسم الجنس يوضع له بشرط الإطلاق، يعني بشرط شيء، بشرط الإطلاق، لذلك لما يخالف الشرط فشو يكون بعد هذا؟ مخالفة لما وضع له، استعمال لللفظ في غير ما وضع له. فلما هو كان بشرط الإطلاق الإنسان مثلا، هذا المعنى بشرط الإطلاق إنسان مثلا، فإذا استعمل مثلا في المقيد في الإنسان العالم شو يكون بعد؟ خالف شرط الإطلاق. إذن هو المعنى الموضوع له أو لا؟ هو المعنى الموضوع له الإنسان أو لا؟ لا، لأن المعنى الموضوع له الإنسان ما هو؟ المعنى بشرط الإطلاق الإنسان، لفظ الإنسان وضع لمعنى الإنسان، هكذا هذا معنى وهذا لفظ وضع له، وضع له بشرط الإطلاق، هذا المعنى بشرط الإطلاق، بشرط أنه مطلق يوضع له ماذا؟ إنسان. فإذا ما استعمل بالإطلاق خالفنا شرط، فيكون المعنى، لاحظ المعنى مركب صار عندي، معنى وإطلاق، معنى وإطلاق، معنى وإطلاق، وضع له هذا اللفظ، فلما الشرط اللي هو الإطلاق ما موجود بعد، هو الذي وضع له يولا؟ لا، ليس هو الذي وضع له، فش يكون بعد الاستعمال؟ مجاز. يقول يلزم أن يكون بهذه الكيفية، حتى أنه طبعا هو ما عندنا فرد، يعني شلون نقول كلام منهم واضح بهذا المعنى، لذلك المصنف يقول هذا ما نقل إليهم ونسب إليهم، وهو يستبعد هذه النسبة، ولكن هذا بعد المنسوب، والمنسوب إلى القدماء أنه إذا استعمل اسم الجنس في المطلق فهو استعمال حقيقي، وإذا استعمل في المقيد فهو استعمال مجازي، وحتى يتحقق هذا المعنى نحتاج أن نصوره بهذا التصوير، نحتاج أن نصوره بهذا التصوير. أما بالنسبة لقول المتأخرين أنه استعماله حقيقي سواء كان في المقيد أو في المطلق، يقول بعد هذا اسم الجنس يوضع بشرط، لا بشرط شنو قسمي، لأنه للما هي المهملة يصح، لأنه يوجد تباين بينها وبين لا بشرط المقسمي، ولا بشرط المقسمي كذلك لا يصح، لأنه لا تحقق لها، يعني مثل كل الطبيعي لا تحقق لها إلا بتحقق أحد أفرادها، فهذا لا بشرط المقسمي لا يتحقق له ولا وجود له إلا بوجود أحد أفراده، فهو ليس وجودا مستقلا عن وجود أفراده حتى نتصوره من دون أفراده، فإذا أردنا أن نتصوره يلزم أن نتصوره في أحد أفراده، فلما نأتي إلى أفراده فلا يصح بشرط شيء، لأنه هذا أيضا يلزم من ما تقدم سابقا في المتقدمين اللي هو بعد شنو يلزم منه المجازية، ولا بشرط لا، لأن هذا بالنتيجة محمول عليه بشرط عدمه وهو محمول عليه، فيلزم منه اجتماع النقيضين ما تقدم سابقا، فينحصر الخيار لنا بشرط لا بشرط، عفوا لا بشرط، فإذا انحصر من لا بشرط نقول أنه المعنى لا بشرط موضوع له اسم الجنس، فيكون بعد يستعمل فيه وفي غيره، ويقول هذا بالنتيجة هذا الاعتبار اعتبار مصحح وليس قيدا، وليس قيدا، وإنما هو اعتبار مصحح للوضع كما تقدم بيانه في الدرس السابق، كما أنه التصور مصحح للحمل، كذلك تصور الموضوع وتصور المحمول مصحح للحمل وهو ليس دخيلا في الحمل، كذلك الكلام هنا أنه هذا الاعتبار مصحح للوضع وليس هو جزء من الوضع أو دخيل في الوضع، فيكون بعد القضية قضية ذهنية، فالقضية ليس قضية ذهنية. هذا هو تقريبا مجمل الكلام، ولكن هو بعد راح يفصل يذكر الآراء والاحتمالات، وبعد ذلك يسقط هذه الآراء شيئا فشيئا، وتقريبا هو كل الكلام تقدم في الدروس السابقة. يقول الأقوال في المسألة: قلنا فيما سبق أن المعروف عن قدماء الأصحاب أنهم يقولون بأن أسماء الأجناس موضوعة للمعاني المطلقة على وجه يكون الإطلاق قيدا للموضوع له، فلذلك ذهبوا إلى أن استعماله في المقيد مجازا، استعمال اسم الجنس في المقيد مجاز. لماذا؟ لأنه استعمال في غير ما وضع له، وقد صور هذا القول على نحوين: النحو الأول أن الموضوع له المعنى بشرط الإطلاق، الموضوع له هو المعنى بشرط شيء، شرط ماذا؟ بشرط الإطلاق على وجه يكون اعتباره من باب اعتبار الإطلاق بشرط شيء، يكون من باب اعتبار الإطلاق بشرط شيء. الثاني أن الموضوع له المعنى المطلق، أي المعتبر لا بشرط، المعتبر لا بشرط، فهذا المعتبر لا بشرط لا ينسجم مع قولهم، لا ينسجم مع قولهم. لماذا؟ لأنه بناء على أن قولهم يلزم منه المجازية في ماذا؟ في التقييد، فهذا لا بشرط لا يلزم منه المجازية كما سيأتي. فحتى أنه نقول أنهم قالوا بأن اسم الجنس إذا استعمل في المطلق فيكون حقيقيا، وإذا استعمل في المقيد فيكون مجازيا، فينبغي أنه نقصر النظر وين؟ على الأول. قال: وقد أورد على هذا القول بتصويريه كما تقدم في الإيراد على، قال: ولكن قد يستشكل بأنه يلزم على كلا التصويرين أن يكون الموضوع له موجودا ذهنيا، موجودا ذهنيا، فتكون جميع القضايا ذهنية، ولازم ذلك أنه بمعنى التصوير ذهني يكون الموضوع شنو؟ موضوع ذهني، تكون القضايا قضايا ذهنية. فلو جعل اللفظ بما له من معنى، بما له من معنى موضوعا في القضية الخارجية أو القضية الحقيقية، وجب تجريده عن هذا القيد الذهني، وحينئذ إذا قيد عن القيد الذهني بعد لا يكون هو ذلك الذي وضعنا له اللفظ، فيكون مجاز دائما في القضايا المتعارفة، وهذا يكذبه الواقع. بالنتيجة بعد راح يكون مجاز فقط في المقيد أو مجاز حتى في المطلق، حتى في المطلق. لماذا؟ لأنه أصلا هو يوجد قيد ذهني، لما وضعناه وضعنا للماهية مع قيد ذهني، سواء بشرط شيء أو لا بشرط، على أي حال ولحاظ قيد ذهني، ومع عدم هذا القيد الذهني بعد يكون استعمال اللفظ مع عدم القيد استعمال لللفظ في غير ما وضع له، فيكون استعمال اسم الجنس دائما وأبدا مجاز. يقول: الواقع خلاف ذلك، إذن يلزم منه أن لا يكون الماهية التي وضع له اللفظ بأحد الاعتبارات المتقدمة. وجوابه واضح بعد تقدم: ولكن نحن قلنا أن هذا الإيراد إنما يتجه إذا جعل الاعتبار قيدا في الموضوع له، إذا جعلنا الاعتبار المذكور لا بشرط أو بشرط شيء قيدا في المعنى الموضوع له، فيكون المعنى الموضوع له مركبا من الماهية زائد الاعتبار، فحينئذ ماذا يكون؟ يكون بما أنه هذا جزء من الموضوع وهذا ذهني فيكون القضية ذهنية، فصح بعد كلامه، إلا أنه نحن لا نريد أنه هذا قيد للموضوع وليس جزءا للموضوع، وإنما هو اعتبار مصحح للوضع، كما أن التصور اعتبار مصحح للحال كذلك هذا اعتبار مصحح للوضع وهو غير دخيل في الوضع. قال أما لو جعل الاعتبار مصححا، يعني هو غير داخل في الموضوع، غير داخل في الموضوع، أما لو جعل الاعتبار مصححا للوضع فلا يلزم هذا الإيراد كما سبق بيانه في الدرس السابق. هذا الإشكال ورده واضح، واضح مما تقدم. هذا اللي قاعد ذكرون قلنا الجلاس وكذا وإلى آخره، فالجلاس طيب ما يصير بعد جزء من الماء، فالأحكام التي نحكم بها يعني هو مصحح للحكم، نقول هذا الماء قليل، إحنا ما استطعنا أن نحكم على الماء من دون هذا الإناء بأنه قليل، صحيح أو لا؟ فبالتالي هذا الإناء لم يكن جزءا من الموضوع الذي حكمنا عليه، ولكنه مصحح ومحقق لماهية الموضوع. هذا كل ما في الأمر. قال هذا قول القدماء. إذن قول القدماء الإشكال الذي يلي على قول القدماء مردود، مردود. فهذا قول القدماء وهو أن الموضوع له المعنى بشرط الإطلاق، أو الموضوع له المعنى المطلق أي لا بشرط، إما بشرط شيء أو لا بشرط. أما المتأخرون ابتداء من سلطان العلماء رحمه الله فإنهم جميعا اتفقوا على أن الموضوع له ذات المعنى لا المعنى المطلق، الموضوع له هو ذات المعنى لا المعنى المطلق، حتى نعم الذات، ذات المعنى، بعد ما ناظرين معنى بعد هذا مطلق غير مطلق، ناظرين إلى الذات بما هي، إلى ذات المعنى لا المعنى المطلق، حتى لا يكون استعمال اللفظ في المقيد مجازا. المشكلة هو وين؟ المشكلة أنه لما تقول ذات المعنى بما هي، وين راح يروح ذهنك؟ لما هي مهملة، إيه؟ من المقيسة، نعم إيه؟ لا بشرط القسمة، لا المعنى المطلق حتى لا يكون استعمال اللفظ في المقيد مجازا. وهذا القول بهذا المقدار من البيان واضح، بهذا المقدار من البيان على ما تقدم واضح، ولكن هو يرى أن الإشكال حصل بسبب ورود كلمات من العلماء سببت يعني إخلال بالبيان، فلذلك هو يحتاج إلى بيان كلماتهم حتى يتضح المطلوب، وإلا فإنه إلى الآن المفروض ينبغي أن يكون ماذا؟ قد اتضح المراد، قد اتضح المراد. ولكن العلماء من أساتذتنا اختلفوا في تأدية هذا المعنى بالعبارات الفنية، مما أوجب الارتباك على الباحث وإغلاق الطريق، طريق البحث في المسألة. لذلك التجأنا إلى تقديم المقدمتين السابقتين للتمييز بين المقيسة و شنو هو المهملة. وبعد
I'm not
بشرط كذا لا بشرط كذا ما منظور به، يقول لا بشرط القسمي. ليش؟ لأن إذا قلت لا بشرط المقسمي، إلا بشرط المقسمي لا تتحقق إلا بتحقق أحد أفرادها. أنت لازم تقول مثلا أنا لما أقول هذا الحيوان نباتي، اسمح لي، لما أقول هذا الحيوان نباتي، يا هو الحيوان نباتي، حيوان الحيوان يأكل النبات، لازم ناظر وين إلى بعض أفراده، ناظر إلى بعض أفراده، هو هذا، لأن ما يتحقق إلا بتحقق أفراده. ما عندنا حكم عليه مثلا ينطبق، إذا هيك المفروض الحكم ينطبق على حيوان وما ينطبق على من هو، على الأفراد مستقل، على الأفراد هذا خاص كأنما وجود له مستقل، قل ما إلى وجود مستقل المقسم، المقسم ما إلى وجود مستقل عن وجود أفراده. فإذا تريد تقول لي على المقسم أقول لك إذا لازم وين النظر إلى أفراده، فإذا كان النظر على أفراده خلص يا فرد منهم احكم عليه، قول مثلا الإبل نباتية خلص بعد. نعم لا بعد، هو الحكم لما أحكم لازم ناظر إلى حيثية معينة، لازم من أحكم عليه الحكم. فحينئذ أنت تريد تقول مثلا لا أنا مثلا وهو هذا طبعا النظر البعض اللي حتى يتهرب من الإشكال، وين ناظر انه هذا المقسم بالنتيجة هناك جهة اشتراك بين الاقسام وجهة التمايز اللي جعلت التباين بين الاقسام، فهذا الاشتراك اللي بيناته هو المقسم. يقول بس هذا الاشتراك بالنتيجة وين تحقق؟ انا لازم يتحقق عندي يلا احكم، صحيح او لا؟ لازم يتحقق. يقول هذا الاشتراك ما يتحقق الا بتحقق واحد من افراده، بس هم إشكاليتهم وين؟ إنه إذا قلنا المائية لا بشرط القسمي راح إيش راح يصير عندي؟ إلا بشرط لا، استعماله بشرط لا شو يصير؟ مجازي، بشرط شيء مجازي، هذا بناء على كون الاعتبار مأخوذا قيدا في الموضوع له، هذا هو البناء. الإشكال منا ترى، وإلا هي واضحة أنه هذا مقسم وإلى آخر. هو هذا اللي جعله هذا، إذا قلنا أنها قيد، هذا الاعتبار قيد، يقول هو القيد، هو هذا الاعتبار مو قيد، الاعتبار مصحح للحمل، هذا كل ما في الأمر، لا قيد ولا محتمل. هي هاي هو هنا حل الإشكال، هو وين نظرهم، وين نظرهم أنه قيد، فإذا قيد شنو صار بعد داخل في الموضوع، لما أجعله لا هو ما داخل في الموضوع، هو مصحح للحمل، خلصت بعد، هو مجرد مصحح، فإذا لما أستعمله بعد في غيره شو يكون بعد، هو داخلي ومو داخل، ما داخل خلاص، أنا واضع لذات المعنى، وإن كان عند الوضع نظرت مثلا باعتبار معين، ولكن هذا الاعتبار إنما صحح، إنما صحح هذا، يعني مثلا هذا الماء بالقلاص الأبيض شبيه طاهر، درت للقلاص الأحمر طاهر خلاص بعد، مو لا 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 مو وضعك بالقلاص خير إن شاء الله، قلاص أبيض قلاص أحمر شنو يغير يعني، هذا إنما هو اعتبار مصحح لحمل حكم بأنه هذا قليل، درت للأحمر شنو صار هو قليل ما تغير، اعتبار مصحح. فتعين القول الرابع، لماذا تعين؟ هذا بيانه يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد. ما يضيع خلص الدرس.